أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك محمد سيد أنام، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم الذي يجمعنا تحت اسم أصول الدعوة. ونعيش مع الناس في مناسباتهم لنتعرف على بعض المضامين والمعاني التي تنعكس على الدعوة أيضا، ويستفيد منها الإنسان دعويا، بينما هي عبادة وشعيرة من الشعائر. شعيرة الحج ركن من أركان الإسلام الهام، وقاعدة من القواعد التي بنى عليها ربنا تبارك وتعالى دينه. وكلنا يحفظ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقال ربنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: وأتم الحج والعمرة لله. وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تناولت شعيرة الحج. وللحج دروس دعوية، دروس يمكن أن نستفيد بها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم الناس دروس الدعوة، يأتي الحج أمامنا كنموذج نستفيد منه أعظم فائدة، ونستثمر أعماله أعظم استثمار. تعال معي لنعيش مع درس دعوي من دروس الحج، درس دعوي من دروس الحج بصفة عامة. حضراتكم إذا نظرتم إلى ما أمرنا به في كتاب ربنا وما دعينا إليه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هناك قاعدة عامة بتبين لنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، إلى غير ذلك مما نفهمه من عبادات وشعائر فرضها علينا ربنا: الزكاة، الصيام، الصلاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي تنعكس بإيجابياتها وأسرارها وآدابها على حياتنا. ومعظم هذه العبادات معقولة المعنى. يعني لو قلت الواحد: ربنا فرض الزكاة ليه؟ يقول لك: طبعا، هو الفقير ده هياكل منين؟ أليس من حق الفقير أن يعيش شأنه كشأن سائر الناس؟ فإذا كان الله تعالى قد أعطى الأغنياء أموالا فلكي يبتليهم بأموالهم ليرى شكرهم، وأن يتعطفوا على أصحاب المسألة، وأن يعطوا للفقير لا تفضلا ولا امتنانا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيبقى في معنى معقول، وإلا هذا الفقير إذا جاع أو إذا أصابه المرض ولم يجد، تكون النتيجة أنه يحقد ويكره ويدعو على من يحرمه وما إلى ذلك، فأنت بذلك تحمي الفقير من هذه الأمراض. وفي الوقت نفسه إذا صارت الثروة في يد البعض دون غيرهم، فإنه يصاب بالجشع والطمع والأنانية، ويصبح إنسانا يمتلئ من كثرة الأكل والشرب وليس عنده إلا بطن واحدة، بينما البطون الأخرى جائعة ولا تجد طعاما تضعه فيه. يعني أقول إنه هنا لو حبيت تقول لواحد: قل لي سر فرضية الزكاة، ما هي فائدة الزكاة؟ هتجد فائدة وكلام عقلي وكلام منطقي وكلام يقنع الآخرين. لكن لنتأكد أن المسلم أهم ما ينبغي لفت النظر إليه وأهم ما ينبغي الحرص عليه، أنك تفعل العبادة لا لأنك اقتنعت بها ولا لأن عقلك استوعبها، لا، إنما أنت تفعل العبادة لأن الله أمرك بذلك. لذلك نقول كده: علة العلل وحكمة الحكم أن الله تعالى أمر بهذا. ربنا أن أقيموا الصلاة يبقى نقيم الصلاة، وآتوا الزكاة نؤتي الزكاة، كتب عليكم الصيام نصوم. نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك من العبادات ما يمكن أن نعلل له تعليلا عقليا، ويقول لك أنا كده اقتنعت. طب ونفترض أنك ما اقتنعتش، نفترض أنك لن تقتنع، هل معنى هذا أنك أنت لن تفعل ما تؤمر به؟ يبقى أنت ما تعبدش ربنا. إذا كانت المسألة مسألة اقتناع عقلي فأنت بذلك لا تعبد الله، إنما تعبد ما يمليه عليك عقلك. تيجي تقول مثلا لواحدة، تقول لها اتحجبي، البسي لباسا شرعيا تسترين فيه زينتك وتمنعين فيه فتنتك، تقول والله أنا مش مقتنعة بالحجاب. يعني إيه مش مقتنعة؟ هل هي المسألة مسألة اقتناع؟ إحنا عباد لله، نحن نلتزم بما أمرنا به ونسير على ما دعينا إليه، ولا إحنا اللي يتفق مع هوانا نعمله والذي يخالف هوانا نتركه؟ هل ده منطق؟ هل هذا منطق؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول في معنى كلام الله، يقول: لا تكن ممن يوافق الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإنك إذا فعلت الحق لا تثاب عليه. ليه؟ أيوة لا تثاب عليه، لأنك فعلته لا لأنه حق، وإنما فعلته لأنه وافق هواك، فعلته لأنه وافق هواك، فتكون النتيجة إن كل أعمالك يبقى لا قيمة لها. ده وافق هواك عملت بيه، وده ما وافقش هواك ما عملتش بيه. حتى وإن وافق هواك الحق لا قيمة لعملك. من هنا نقول بأن شرع الله تبارك وتعالى ينبغي على المسلم أن يلتزم به وأن يسير على نهجه وأن يتأدب بآدابه، وإن خفيت عليه الحكمة وإن غاب عنه المعنى فعلة العلل وحكمة الحكم أن الله تعالى أمر بهذا. نيجي بقى، هتيجي تقول طب ده علاقته إيه بكلامنا عن الحج؟ هنأتي إلى الحج فنجد أن هناك أعمالا كثيرة، أعمال كثيرة لا حظ للنفس فيها ولا مدخل للعقل لمعرفة أسرارها، إنما هي أمور: اعمل دي وما تعملش دي، انزل هنا وما تنزلش هنا، بيت هنا ليلة وهنا ثلاثة، امشي هنا بسرعة وبطأ هنا، ارمي ده وقبل ده. فتجد الإنسان منتهى التعبد لله، منتهى الرق والاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل. لذلك ورد في بعض الأحاديث: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا. لم يقل هذا المعنى، هذا الكلام لم يقله في أي عبادة أخرى، إنما في الحج فعلا تعبدا ورقة. يقول لك ده أمر تعبدي. ها، أنت تعمل كده ليه؟ يقول لك أمر تعبدي، أنا مش فاهم المعنى ولكن الله أمرني بهذا، فأنا ألتزم بكلام الله وأدع الأسرار والحكم يعلمها رب العباد تبارك وتعالى. لو نظرت إلى أعمال الحج كلها ستجد فيها هذا المعنى، ستجد فيها معنى التعبد والرق لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما يأمرك أن تطوف بالبيت العتيق، تطوف بالبيت العتيق ويكون الطواف سبعا، طب ليه ما كانش أكتر؟ ليه ما كانش أقل؟ مثلا تطوف بالبيت سبعا وتبدأ بالحجر وتقبله، تقبل هذا الحجر، وبعد يوم أو اتنين هتلاقي حجر تاني تمسك حجارة وترميها، ترمي حجرا وتقبل حجرا. ليه؟ الله أمر بهذا. عندما أمرت بالوقوف في عرفة حدد لك الزمان وحدد لك المكان. الزمان يبدأ من ظهر يوم التاسع ويمتد إلى فجر يوم النحر، والحج عرفة، فمن أدرك جزءا من الوقت ولو قليلا في هذا الوقت حج صحيح، ومن لم يدرك فلا حجة له، خلاص انتهت المسألة. طب ليه؟ وش معنى ما يكونش قبل كده ولا بعد كده؟ فهنا كما قلنا تأتي أمور تعبدية، أمور يظهر فيها الرق ويظهر فيها الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. أعمال الحج أيها المسلمون الكرام كلها على هذا النحو، كلها تمضي في هذا السبيل. طب أنا بجري هنا بين الشط بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وآجي ما بين الميلين الأخضرين وأعمل عملية رمل إسراع شوية مثلا، عندما أطوف آتي فأجعل كتفي الأيمن في الثلاث أشواط الأولى أجعله مكشوفا وهو ما يسمى بالاطباع، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي العادي في الأشواط الأربعة الأخرى. مسألة كلها كما قلت لا تظهر للإنسان حكمة معينة يستطيع أن يجزم بها، إلا أنه يقول لك النبي عمل كده، خذوا عني مناسككم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا المناسك وقال خذوا عني مناسككم. هذا أيها الإخوة الكرام ينعكس على كل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا. نحن عباد لله سبحانه وتعالى نستسلم لأمر الله عز وجل، وإن خفيت علي الحكمة، إن عرفت الحكمة فبها، لكن أنا لا ألتزم لمجرد معرفة الحكمة، وإنما حكمة الحكم وعلة العلل أن الله تعالى أمر بهذا. إنك ممكن واحد يجي يذكر لك علة تقول له خلاص ما دامت العلة ها من هذا النوع، طب ما أنا ممكن أعمل حاجة دي وما أعملش اللي ربنا أمر عليه. يعني لما يجي يقولك مثلا والله ده أصل ربنا حرم الخنزير لأنه بيأكل قاذورات، طب يا سيدي أنا هأكله حاجة نظيفة وجميلة وحلوة أحسن من اللي باكله، برضو يبقى أنه حرام. يقولك أصل الخنزير لا يغار على أنفاه، ها فالذي يأكل خنزير تسري إليه عدواه فيصبح لا يغار على أنثى. ونقول بأنه ده ممكن تجد من يأكلون الخنزير ويعيشون وسط المسلمين يتأثرون بحياتهم الاجتماعية ويصبحون لديهم غيرة على نسائهم، فهي أكثر تأثرا بالواقع الاجتماعي منه من موضوع الطعام والشراب. هيجي يقول لك أصل كل الكلام ده ممكن يقول لك طب أنا هعمل كذا، طيب يقول لك أصل في دودة شرطية خنزير، في دودة شرطية، ويثبت أن الدودة الشرطية موجودة في بعض اللحوم التي أباحها الله سبحانه وتعالى. فكل هذه العلل لا تعبر عن الحكمة الأصلية، إنما ربنا قال إيه؟ شوف ربنا بيّن سببا جامعا مانعا، قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، انتهت، فإنه رجس نجاسة. واللي قال الكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا بمتنع عن لحم الخنزير استجابة لأمر الله، ولا تقربوا الزنا. أقول لك أصل الزنا بتختلط فيه الأنساب، يا سيدي مش هيخلفه، ممكن ياخده حبوب منع حمل ولا أنساب ولا تختلط ولا شيء من هذا القبيل، لكن شوف ربنا يقول لك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة وساء سبيلا انتهت. يبقى هنا احنا مسلمين بنتعلم من الحج معنى تربوي، معنى دعوي عظيم، ان احنا كمسلمين بنلتزم بأمر الله ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن خفيت علينا الحكمة، حتى وإن لم نعرف السر، إنما نحن نفعل ذلك استجابة لأمر الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق ووعدك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. ما سابش حاجة، اللهم لك أسلمت. لك قدم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص، ما بيسلمش نفسه لحد غير ربنا. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ونقرأ في كتاب الله تعالى قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. قرأها سيدنا عبد الله بن عمر وقال: من كان له بعد ذلك شيء فليطلبه. من كان له بعد ذلك شيء فليطلبه. قال لك له الخلق والأمر، هو اللي خلقك وأنشأك من عدم وأصبحت في قبضته، يحييك ويميتك ويعزك ويذلك ويرفعك ويخفضك، وهو الذي يسير لك أمورك، وهو الذي يبين لك الحلال والحرام ويضعك على الطريق المستقيم ويهديك إلى الصواب ويبعدك عن الضلال. يبقى تسلم أمورك لله سبحانه وتعالى، وينبغي علينا أن نفهم هذا. وكما قلنا إن الحج فيه هذا المعنى العظيم، معنى التفويض، معنى التسليم، معنى الخضوع، معنى الانقياد، معنى الرق لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى من المعاني العظيمة التي تفيدنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا في الحج معنى من المعاني ينبغي أن يذكرنا هذا بالآخرة. نحن أبناء الآخرة ولسنا أبناء الدنيا. ما أصبح أحد في الدنيا إلا وهو ضيف وماله في يده عارية، فالضيف مرتحل والعارية مردودة، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فأنت سترحل وستذهب إلى دار البقاء، إلى دار الخلود، إلى الآخرة تلقى فيها ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح، زي المسافر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه. يبقى أنت هنا في الدنيا ماشي، ماشي يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب البعض أوشك أن يذهب الكل. دي حقيقة الدنيا، إحنا ضيوف، لسنا من أبناء الدنيا، وإنما نحن من أبناء الآخرة. لذلك ربنا سمى الدنيا العاجلة والفانية، ها، والدنيا لدنو أجلها وقرب رحيلها وما إلى ذلك من معاني. الحج ينبغي أن يذكرنا بهذه المعاني، ونحن نلبس ملابس الإحرام، نتجرد عن كل زينة وعن كل يعني ريش وعن كل طيب وعن كل مظهر من مظاهر الجمال، ونلبس إزار ورداء، ده بيشبه إيه؟ بيشبه كفن الإنسان وهو ميت. والإنسان بيلبس ملابس الإحرام، بيودع أهله، بيسلم عليهم، ها، ويقولوا له نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، فبيمشي. هيرجع ولا ما يرجعش؟ الله أعلم. يبقى بيتذكر الإنسان بملابس الإحرام لبس الكفن، ويتذكر بوداع الأهل وداعه لهم عند الموت. يركب الإنسان دابته التي يذهب بها إلى سفر الحج، وسيركب الإنسان دابة من نوع آخر تصل به إلى الآخرة، ألا وهي الجنازة، خشبة الميت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذاء محموله، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ومشقة الطريق والحج الشعث التفل، تشعر بالإنسان مترب ومفيش طيب طبعا ممنوع، ومفيش تقليم أظافر ولا قص شعر ولا أي شيء، ها، يذكرك هذا بأهوال القبر، يذكرك هذا بسؤال منكر ونكير وما إلى ذلك. تنقلك ما بين شعيرة وأخرى، ما بين طواف وسعي ووقوف بعرفات، وما بين رمي للجمار، وما بين بميت بمزدلفة، وما بين بميت بمنى، وما بين كل هذا يذكرك بأحوال الآخرة، ما بين صراط وميزان وكتب وكتب تأتي وتتطاير ويتلقفها الناس، فمن أخذ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والآخر كما تعرفون سيكون إلى جهنم وبئس القرار. يأتي يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، وترى في هذه الساحة الكبيرة الناس لا فرق بين أبيض وأسود، ولا بين غني وفقير، ولا بين رئيس ومرؤوس، الكل سواسية، الكل سواسية. يذكرك هذا بماذا؟ يذكرك هذا بيوم الحشر، يوم الحج الأكبر، يذكرك أيضا بيوم القيامة. فإذن الحج بيذكرنا في أعماله وتصرفاته أيضا بمعنى من معاني الدعوة، وهو الإيمان باليوم الآخر. فلعلنا نستفيد بهذه الدروس، وإن شاء الله تبارك وتعالى نجعل لإخواننا فرصة للاتصال بنا في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح عملنا وأن يغفر لنا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بس محتاج لفتوى. أنا اشتريت محل بلاي ستيشن.
أيوة.
يقول لي إنه حرام هذا الشغل، فمش عارف من ناحية إنه ينهي عن الصلاة، أما إنه أطفال يعني وأولاد من الحارب يلعبوا فيه وهيك.
طيب حاضر.
فمش عارفة إنه في حرام ولا لا، وإذا مشان الصلاة ممكن إني أغلق المحل، أو يعني أمر أخوي أو اللي مسؤول عن المحل إنه يغلق فترة الصلاة.
طيب حاضر.
فمش عارفة إنه حرام ولا حلال.
حاضر ماشي.
وإذا كان حرام الشغل فكيف ممكن أتصرف؟
طيب حاضر.
إني أبيع المحل ولا شو؟
حاضر ماشي. فنقول بأن الحجة تبدو فيه كما قلنا أعمال الآخرة، ويشعر الإنسان وهو يتنقل من دار إلى دار ومن مكان إلى مكان، يشعر كأنه يعيش في هذه الأماكن، فينتقل من مكان إلى آخر، وهو في كل مكان معه قائد، معه موجه، معه إمام، ها، يديله تعليمات، ويا جماعة الساعة كذا نتحرك، الساعة كذا نعمل، ها، يذكروا هذا بموقف القيامة، والناس تدعى بين يدي الله بأئمتها، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهناك أنبياء، وهناك علماء، وهناك شفعاء، الناس تتعلق بهم وتنظر إليهم وتتمنى أن يكون لهم خلاص مما هم فيه من موقف عسير وصعب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ويصدر الناس عن الموقف، يصدر الناس عن الموقف ما بين إنسان فائز، إنسان فائز، إنسان ناجح، فمن أوتي كتابه بيمينه، ها، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والآخر بقى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وهكذا الحجاج يصدرون من الموقف ما بين مقبول ومردود، ما بين حجه مبرور ومن حجه مأزور. فنسأل الله العفو والعافية. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بيك أستاذ ورد.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويعزك.
أمين.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في العمر إن شاء الله في دعاء مقصور ما بين الصفا والمروة أو ابتداء الصفا أو ابتداء الأشواط في الطواف، هل من لا يتيسر له أن يحفظ هذا الدعاء وقال أي دعاء لله هل هذه العمرة جائزة؟
حاضر.
وقدر ألف خير.
صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
تفضل سؤالك يا أخي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
ربنا يبارك لك يا رب.
الله يعزك. كنت عايز أسأل حضرتك الطلاق اللهم صل على سيدنا محمد وقت الغضب يجوز ولا ما يجوز؟
طلاق وقت الغضب؟
أيوه.
يجوز ولا ما يجوز؟ هو الطلاق ما يجوز خالص أصلا، يعني إلا يعني إذا استحالت العشرة. إذا استحالت العشرة نقول خلاص يبقى ساعتها، لكن تقول لي الطلاق يجوز يعني كأنه حاجة حلوة مثلا يعني. طيب حاضر حاضر. إن السؤال يبقى الطلاق يقع وقت الغضب ولا لا يقع، يبقى السؤال يبقى كده. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
كيف الحال يا شيخ؟
نحمد الله ونشكره بارك الله فيك.
أطلع عمرك في طاعته. السؤال طويل شوي. لما أكون مصلي الفريضة
أيوة.
متجه إلى مسجد آخر لصلاة جنازة.
نعم.
وأتيت والإمام يصلي. إذا كانت صلاة الظهر مثلا يصلي الركعة الثالثة. فدخلت معه في الصلاة. دخولي في الصلاة هل يكون بنية أنها فرض أم نافلة؟
أنت صليت الظهر قبل ذلك؟
نعم.
خلاص أنت صليت الظهر قبل ذلك فريضتك أديتها.
نعم.
ولكن تدخل معه بنية النافلة.
طيب هل أتم الصلاة؟ هل أتم الصلاة؟
أيوة. إنما جعل الإمام ليؤتم به.
طيب أنا جيت في الركعة الثالثة هل؟
أيوة نعم. فهمت فهمت. حاضر.
هل أتم الصلاة أم أسلم معه بما أني بنية النافلة؟
حاضر حاضر ماشي. سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا بيك اختي.
ربنا يجزيك خير يا رب.
الله يجزيكم عنا خير.
كنا عاوزين بس كنا عاوزين نتكلم بس في موضوع يعني ال ال بالنسبه اللي دار تحفيظ القران بالنسبه للناس، كنا عاوزين يعني انا واحد من الناس ربنا هداني ومن عليا وخد ايديا لما لقيت ان الناس يعني بتقرا لي قران في ودني بقول الله اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
ايوه. طب ممكن وقت التلفزيون بعد اذنك بس.
طيب حاضر. اخد بال حضرتك فيعني الناس لما بتاخد يعني لما تاخد بايديها كده بدل تحفيظ قران تسمعوا القران او الايات تتدبرها سبحان الله سبحان الملك بتيجي. انا ما كنتش خالص يعني ما كانش عندي فكره خالص عن القران ولا الدين ولا الصلاه، لما الشيخ مسك ودني وقعد يقرا لي قران في ودني ربنا سبحان الله تعالى من عليا بالطاعه وبسمعان القران، كنت بسمع جاني كنت بايظ خالص. فنتمنى من ربنا ان الشيوخ يكونوا في دار تحفيظ القران يسمعوا الناس في ودانهم، انا عاوز يمسك ودنه ويقعد يقرا له في قران ايات عذاب ايات تخويف من الله ايات تخش الجنه ايات. والله صدقني والله ربنا سبحان الله تعالى خد بدايه ومن عليها وثبتني يعني.
طيب حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك يا اخي.
ازيك يا دكتور طلعت؟
الله يحفظك ويكرمك ويبارك فيك.
الله يكرمك. انا مقيم هنا في مكه واريد ان انا اعتمر في الايام دي واحج حج متمتع.
ايوه.
هل يبقى عليا دم؟
انت مقيم في مكه؟
مقيم في مكه وأريد أن أنا أعتمر دلوقتي.
أيوة مقيم في مكة كموظف كعامل ك.
موظف. أيوة موظف في شركة هنا.
موظف في جدة.
لا في مكة نفسها.
طيب حاضر حاضر. حاضر.
أرد أن أنا أعتمر أشوف عليها وححج حج متمتع.
حاضر واضح.
شكرا.
واضح سؤالي بارك الله فيك. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدي فتح تجارة وكان طلبني أن أنا أقف معاه فيها وأشتغل معاه فيها.
أيوة.
لكن هو المشكلة أن هو يعني مخالف لحاجات كتير في الشريعة الإسلامية، وأنا رفضت دوت بهذا السبب يعني.
أيوة.
فهو شايف ان دي اعاقه لي وزعلان مني وكده، فهل دي فعلا تبقى عقوق لي ولا انا اتصرف ازاي يعني؟
حاضر ماشي.
السلام
مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
بدي اسالك يا شيخ،
تفضل،
بالنسبه للانساك الحج ايهما افضل يعني، المتمتع ولا القران ولا المفرد؟
ايهما افضل؟
أيهما أفضل؟
المتمتع يعني والقارن والمفرد، أي الصور أفضل يعني؟
الأنساك الثلاث.
حاضر ماشي.
شكرا
بارك. طيب طيب، يبقى نختم ما قلناه قبل أن نجيب عن الأسئلة، بأن الحج له ثمرات دعوية في حياتنا نستفيد منها، حتى برنامجنا وهو أصول الدعوة لا نخرج عن الفكرة التي نتكلم عنها. الدعوة لا تعني فقط التبليغ، لا تعني فقط نشر الإسلام، هذا من الدعوة، لكن الدعوة تعني في أحد جوانبها الإسلام ككل. قال تعالى له دعوة الحق، فنحن في دعوة الإسلام نؤمن بكلام الله على مراد الله ونلتزم وإن خفت علينا الحكمة، هذا معنى من المعاني الدعوية. نتذكر دائما الآخرة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فلا يكون لدى الإنسان أمل يجعله ينسى ربنا. فالحج يجي يذكره بهذه المعاني، المعاني الأولى في الاستسلام والانقياد، والمعاني الأخرى في تذكر الآخرة. فأسأل الله تعالى أن تكون الفكرة التي أردت أن أوصلها إلى حضراتكم قد وصلت، والله تعالى هو المستعان وعليه توكلان. ونعود إلى أسئلة حضراتكم. الأخت اللي بتقول إنها شارت محل للعب، محل البلايستيشن، وهذا يعني اللعب إن كان أمرا مباحا، إن كان أمرا مباحا لا على قمار ولا على ميسر، ولا يضيع أوقات الصلاة للأطفال ولا يستغرق أوقاتا طويلة، فهي لون من ألوان التنفيس والترفيه، لون من ألوان التنفيس والترفيه عن هؤلاء الأولاد بشيء مباح، لكن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. إذا تحول اللعب إلى أن يكون هو المسيطر على حياة الطفل ويقعد بالسبع والثمان ساعات والعشر ساعات، فطبعا دي هتبقى مشكلة، ويجعل الإنسان ينطوي على نفسه، ويجعل الإنسان يهمل في مذاكرته وما إلى ذلك. فإذا استطعتم أن تضبطوا هذه المسألة، إن اللي يجي يبقى مثلا ليه ساعة ساعتين في اليوم لا تزيد على ذلك، ويغلق أثناء الصلاة، ولا يكون هناك لعب على قمار ولا على أشياء، ولا تكون هناك صور تعرض من خلال البلايستيشن، صور فيها أشياء تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، حينئذ أرجو ما كنش فيه بأس إن شاء الله. بالنسبة للأخت بتقول في العمرة، هل هناك دعاء مخصوص يقال أثناء أداء المناسك؟ في بعض أماكن بيدعى فيها بدعاء مخصوص، زي مثلا ما باجي أبدأ العمرة بطواف بسم الله الله أكبر مثلا، لما ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا، ما بين الميلين الأخضرين في الصفا والمروة رب اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم إنك أنت الله العز الأكرم، وما عدا هذا ما فيش أدعية مأثورة بعينها، ليست هناك أدعية مأثورة بعينها. الناس اللي تمسك كتب وتعطون اللهم إيمانا بك، اللهم وفقنا لمش عارف، ويقعد يقرأ، انت تقرأ في كتاب ولا تدعي؟ اللي بيدعي ها، انما يتقبل الله الدعاء من قلب، لا يتقبل الله الدعاء من قلب غافل لاهن. فانا بقول كلام وخلاص بلساني، لكن دعوا للدعاء تأثيرا في قلوبنا، وانا بقول الدعاء اتفاعل معاه واكون شاعر بمعناه وبقيمته. فالقراءة من الكتب الشوط الاول والثاني والثالث والكلام ده غير جائز والأولى أن أدعو بما ييسر الله تبارك وتعالى لي وبما أنا أعلم أنه أهم بالنسبة لي وأقرب إلى قلبي وأنا أدرى بحاجتي من غيري. فبالتالي مسألة الالتزام بالأدعية التي كتبت في كتب لا. وكذلك لو أنا مش حافظ الأدعية اللي ما بين ده وما بين ده وهي حاجات بسيطة على فكرة يعني، مع ذلك لو لم أقولها وقلت غيرها لا يؤثر هذا في صحة العمرة ولا في صحة الحج بشيء. احنا عارفين ان اركان العمرة مثلا النية مع الاحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلقة والتقصير خلاص انتهت. اما موضوع الادعية والاذكار وما الى ذلك كلها اشياء تستحب الانسان ان يبشرها اثناء هذا العمل، فلو لم يقلها بالمرة لا يؤثر هذا في صحة العمرة بشيء. الطلاق وقت الغضب هل هو جائز؟ أنا قلت إن السؤال كده طرحه غير طبعا هو أصلا ما حدش هيطلق امرأة إلا في وقت غضب أصلا، والمطلوب في وقت الغضب إن أنا مش مطلقش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فمطلوب من الإنسان ألا يستسلم لدواعي الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي الذي قال لا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. فمفروض على الإنسان يمسك لسانه أثناء الغضب. ومن الدعاء المأثور اللهم إني أسألك العدل في الغضب والرضا، اللهم إني أسألك العدل في الغضب والرضا. فغضبت لا يخرجك غضبك إلى اجتناب أو إلى فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وفعل ما لا يرضي الله عز وجل. لكن نفترض أن إنسانا أخرجه غضبه ولم يتمالك شعوره وبدأ يقول إيه أنت طالق وبالتلاتة، والكلام اللي نقوله بتقوله الناس ده أحيانا يقعد يقول لك أنت طالق بالتلاتة، ملكي وحنفي وشافعي وحنبلي، لا يحللك شيخ ولا حرمك شيخ، وأنت علي كزار أمي، وأنت لا 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 إيه ده كل ده، بالراحة بالراحة المسألة ما تكونش كده. ويجيبها لك كده بقى زي الإيه الخيوط كده المتشابكة ها، ويقول لك خد حل لي المشكله دي. فده طبعا ما وضع لا يجوز. وانا اوصي من وقع في مثل هذا ان ياخذ امراته ويذهب بها الى لجنه الفتوى بالازهر يسال، لان هيسالوه حاله الغضب اللي انت وصلت اليها كان شكلها ايه. يعني انا زعلت زعل بسيط لم يخرجني عن شعوري واطلقت لفظ الطلاق، ده يقع طلاق. لكن لو واحد تاني وصل به الغضب إلى درجة سيطرت على عقله تماما فأصبح لا يعي ما يقول، وإذا ما قيل له أنت طلقت ولا أنا ما طلقتش مثلا، يبقى ده ليه حكم تاني. فعلشان يعرفوا هذه الأشياء أنت وزوجتك تذهبان إلى لجنة الفتوى إن شاء الله. بالنسبة للأخ اللي بيقول إنه صلى الفريضة ودخل مع إمام بنية صلاة نافلة إنما جعل الإمام ليؤتم به، أنت دخلت معاه بنية أنك تصلي الظهر نافلة فكمل معاه، تكمل صلاتك بناء على صلاة الإمام. والدليل على كده إيه؟ أن لما كان سيدنا معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويذهب إلى قوم فيصلي بهم إماما، كان يصلي بهم العشاء كاملة. والصحابي اللي النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل متأخرا قال أيكم يتصدق على صاحبه، طب هيتصدق على صاحبي يصلي معه جماعة، هيصلي معه جماعة كاملة ولا ناقصة؟ هيصليها كاملة. فبالتالي تكمل إن شاء الله ونسأل الله القبول. الأخ اللي بيقول بالنسبة للقرآن الكريم وقراءة القرآن، هل كما قال بالضرورة يعني علشان أنا أؤثر في شخص إن أنا أقرأ في أذنه، في أذنه كده أجيبه تعالى هات ودانك وأقعد أقرأ فيها؟ يعني أنا شايف ده تكليف بما يعني بما يشق على الناس، إنما ممكن أقرأ له قرآنا أصحح له تلاوته يجي قدامي ويمسك المصحف، وهو كل الناس اللي حافظت القرآن في الدنيا كلها حافظ بالطريقة اللي بقول عليها دي، إنه بيعرض القرآن يمسك المصحف ويقرأ ويصحح له الشيخ ويأتي في اليوم التالي فيقرأ عليه ما حفظ ويسمع له. ما فيش حد من دول جه الشيخ في ودنه كده وإيه وقرأ له حتى يثمر أو تثمر قراءته في أذني، إنما ممكن جدا اللي عايز يحفظ قرآن وبيعرف يقرأ يقرأ إذا لم يكن قادرا على القراءة ممكن يلقن، يلقن يعني تقرأ أمامه الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة وهو يكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة ومع التكرار يحفظ القرآن. هذه هي وسيلة حفظ القرآن، تكرار وأيضا مطالعة من خلال المصحف وقراءة فيه وحفظ واستظهار وتسميع على الشيخ. يعني ربما كانت هناك ظروف دفعت هذا الأخ إلى أن يقول هذا لما لقى فعلا الفائدة، لكن ربنا يبارك له ويبارك عليه، ولعل هذا ينفع مع بعض الناس، فلا نغفله ولا نهمله. إن كان بعض الناس عنده إعراض، عنده نقوص، عنده كذا، فأنا أجيبه وأقرأ القرآن في أذنه ماشي، لكن مش كل الناس هيبقى بالشكل ده. يعني بالنسبة لمن يريد أن يحج ويعتمر متمتعا وهو من سكان الحرم، طب اقرأ الآية، الآية بتقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. والمراد بالآل هنا الشخص نفسه، زي ما قالوا حاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون والمراد فرعون مثلا. فيبقى وجودك في المسجد في بلد الله الحرام أصبحت مقيما فيه كشأن أهله، وهؤلاء إذا أدوا العمرة في أشهر الحج وأدوا مناسك الحج فيما بعد لا يعد أحدهم متمتعا ويجب عليه دم، لا يجب عليه دم. لكن أنت لو تطوعت، لو أنت تطوعت من نفسك وذبحت هديا لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الند والاستحباب فهذا يذكر لك فيشكر، لكن ليس واجبا عليك الهدي. وإذا لم تجد تصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت أنت أصلا مش هترجع. فلذلك استثنى ربنا وقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الأخ اللي بيقول إن والده تاجر ويريد أن يشاركه ابنه في تجارته، ولكن الأب بيعمل مخالفات شرعية. يا سيدي يقولوا كده أنت حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منك، أنت حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منك، إحنا يهمنا رضا الوالد ما اختلفناش، يهمنا مساعدته، يهمنا إن إحنا نكون إلى جنبه ما اختلفناش، لكن إذا ما كان إذا ما كانت هذه المعونة أو ما كان هذا السند سيؤدي بنا إلى مخالفة شرع الله تبارك وتعالى وارتكاب ما يغضب الله عز وجل، يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عليك أن تنصح والدك وأن توجهه وتقول له أنا رقبتي ليك، أنا ماليش بركة إلا أنت، ها، ووقوفي إلى جنبك يفرض علي إسلامي وديني، لكن في مخالفات واحد اثنين ثلاثة أربعة تعالى مع بعض نتعاون حتى إن ربنا يكرمنا، ها، وإيه وكلنا يرضى عنا ربنا، مش يرضى عنك لوحديك وإنما يرضى عنك وعن والدك وعن الكل. فإذا أصر الوالد على موقفه وآثر فعل المخالفات التي تقول عنها إنها مخالفات، طبعا أنا ما فصلتش معك إيه هي بالضبط، لكن إن تأكدت أنها مخالفات شرعية بالفعل فلا يجوز أن نساعد فيها ولا أن نعين عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يعد ذلك عقوقا لوالدك، والله أعلم. السؤال الأخير كان بيسأل أي الصور أفضل، المتمتع ولا القارن ولا المفرد؟ على فكرة المسألة دي فيها خلاف بين الفقهاء، ولكل دليله، لكل دليله الذي يعتمد فيه إلى أفضلية التمتع أو أفضلية القران أو أفضلية الإفراد. ناس تقول لك مثلا أفضل الصور الإفراد، ليه؟ لأن الإفراد فيه عمل واحد، شيء واحد لعمل واحد، أو عمل واحد لنسك واحد، وأدي فيه المناسك كاملة، لا أدخل عمرة على حج ولا حج على عمرة، فهذا أفضل الصور. البعض يقول لك لا ده القران أفضل لأن النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، القران هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي ونوى الحج والعمرة معا. ناس تقول لك لا التمتع أفضل، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لو لم أسق الهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأنه ساق الهدي من المدينة، بيقول لو ما كنتش عملت كده ولو إني لسه هبدأ من جديد ما سقت الهدي ولا تحللت معكم. يبقى إذن ده دليل على أن التمتع أفضل من القران. على كل الصور كلها جائزة، والإنسان يفعل منها ما هو أيسر له، ما هو أيسر، ما خير صلى الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. أيها الإخوة والأخوات، هذه بعض الأسئلة التي وردت إلينا في لقاء اليوم، والبرنامج لا يزال كما هو برنامج أصول الدعوة الذي نتحدث فيه عن الدعوة بمعنييها. المعنى الأول النشر والتبليغ ودعوة الغير إلى الله سبحانه وتعالى، والمعنى الآخر الأساسي وهو الإسلام. فأردنا أن نستفيد بالمناسبة مناسبة الحج في أن نأخذ بعض الدروس المستفادة للدعوة من هذه الشعيرة العظيمة فريضة الحج، التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم إياها، وأن يجعلنا وإياكم من حجاج بيته الحرام وزوار مسجد نبيه محمد سيد الأنام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق كل من لم يحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي حجاج بيت الله الحرام الأوبئة والأمراض، وأن يردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا وإياكم الرضا والتسليم واليقين والإيمان والتصديق، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى.